أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تنبيه الثاني من تنبيهات بحث الاجتماع الأمر والنهي حول المرجح الثاني من مرجحات النهي، وهو أن درء المفسدة أولى من جلب أنه منفعة. و قد تصدر المصنف قدس الروح للإيراد على هذا الترجيح بوجوه، وكان الوجه الثاني أنه ما أفاده من أنه لو سلم أن درء المفسدة أولى من جلب المنفعة أنه فهو أجنبي عن المقام، أنه فإنه فيما إذا دار بين الواجب والحرام. فقد أشرنا أنه بعد تقريبه إلى ما يترجح عليه أنه من الإشكال، أنه ذلك من أولا من ناحية أنه تفريقه أنه فيما يظهر بين مقولة الحس والقبح العقليين وبين مقولة أنه المصالح والمفاسد، أنه وأن جعل الأحكام تابعة للفس والقبح وليس لأنه منافع والمفاسد. وثانيا أنه لو سلم هذا المعنى أنه فالإلعان به فيما إذا دار بين الواجب والحرام أنه أمر أنه غير أنه صحيح، فأنه لما بيناه. و أنه يقع الكلام في مدى إمكان أنه توجيه أن هذه المقولة. نعم، أما فيما يتعلق بأنه تفريقه بين أنه الحس والقبح العقليين وبين أنه مصالح والمفاسد، فيمكن أن يكون على أساس أنه قد تلقى أن المراد بالمصلحة والمفسدة إنما هو يعني أمور شخصية من سنخ النفع والضرر، أنه فالضرر أنه مقولة معروفة أنه عند الأصوليين، وقد تكرر في كلماتهم أنه قولهم أن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل، أنه وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا أنه من غير مقولة الحس والقبح. ومن ثم كما ذكر ذلك المصنف أنه قدس الروح في الوجه الأول من الوجوه التي أقامها على حجية الظن المطلق في الجزء الثاني من الكفاية صفحة 148، حيث أفاد أنه في بيان الكبرى لاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ولو لم نقل بالتحسين والتقدير، أنه لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما، أنه بل يكون التزامه بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك ولو لم يستقل بالتحسين والتقدير، مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه إذا قيل باستقلاله. ولذا أطلق العقلاء عليه مع خلافهم في استقلاله بالتحسين والتقبيل أنه فتدبر جيدا. الشاهد فأنه مقولة دفع الضرر أنه غير مقولة أنه في الحقيقة الفس والقبح، ومثل دفع الضرر في الحقيقة جلب النفع، أنه ف فبينه بين المقولتين فرق. وقد نبه يعني ذكر المصنف هنا في نفس حيثيات تعقيبه لهذا الوجه أنه بعض الكلام الذي أنه يوضح أنه تفريقه بين همام أنه قال في صفحة 151 في تعقيب الكلام المذكور: وأما المفسدة فلأنها وإن كان الظن بالتكليف يجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه، إلا أنها ليست بضرر على كل حال. ضرورة أن كل ما يجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله، بل ربما يجب حزازة منقصة في الفعل بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلا كما لا يخفى. وأما تفيت المصلحة فلا شبهة في أنه ليس فيه مضرة، بل ربما يكون في استيفائها المضرة كما في الإحسان بالمال أنه لاحظته. فهو فالملحوظ أنه يفرق، أنه يرى أن الإحسان بالمال لو قسناه أنه بهذا القياس بقياس النفع والضرر فهو مضرة، ولكن لو أنه قسناه بقياس الحسن والقبح فالإحسان أنه حسن، فالإحسان للغير بالمال حسن وإن كان يتضرر به الإنسان. وأضاف بعد كلام وبالجملة: ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيض بهم الأحكام بمضرتين، وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القلب استقلاله بذلك وكونه ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه، ولعمري هذا أوضح أنه من أن يخفى. فبهذا أنه ملاحظة هذا الكلام أنه يظهر أن المصنف يحمل المفسدة والمصلحة في قولهم أن درء المفسدة أولى من جلب المنفعة على الضرر والنفع بمعناهما المادي أنه الذي يعني يكون به كثير من الأفعال الحسنة ضارة وكثير من الأفعال أنه نافعة قبيحة، فيكون النسبة بينهما وبين الحسن والقبح أنه عموما من وجه نعم، ولا يحملهما على المفسد والمنفعة المسابقتان مع الحسن والقبح أنه لاحظت هذا الذي فهو يحملهما على المعنى على الطور المادي أنه وليس على الطور العقلي من المفسد والمنفعة. وبذلك أنه يرى أن يعني ترجيح بهما أجنبي عما نحن فيه أنه، وبذلك يتضح أن مثلا ما أفيد في الإشكال عليه في كلام السيد الحكيم قدس سره أنه في حقائقه أنه بقوله أن الحس والقبح تابعان للمصلحة والمفسدة أنه فإذا كان دفع المفسدة أولى في نظر العقل من جلب المصلحة كان دفع القبيح أولى من فعل الحسن إلى آخر كلامه، أنه يبتني على تلقي الكلام المصنف قدس سره على غير ما أراده أنه من ناحية ما أنه ارتكبه من إجمال الكلام. ولكن أنه يبقى أنه طبعا على المصنف أن الذي ذكر من أن يعني درء المفسدة أولى من جلب المصلحة حمل المفسدة والمصلحة على هذا المعنى دون المعنى الآخر الذي أقر فيما نقلناه من كلامه بإناطة الأحكام بهما أنه غير واضح، ولعل فإن المعنى الذي قصده أنه الذي طبق تلك الكبرى على ما نحن فيه أنه ربما أنه أراد بالمصلحة والمفسدة الطور الذي يبتني عليه الأحكام أنه المفسدة والمنفعة تذكران في مقامين، تذكران في مقام ما يبتني عليه الأحكام وتذكران أيضا أنه في مقام أنهما يتعلق بأنه يعني ما يحسن المكلف أنه أن يراعي في أنه بحث يعني كقاعدة دفع الضرر المحتمل وأنه المصالح المرسلة أنه المذكور أنه في كلمات علماء العامة أنه حجة من الحجاج كالقياس والاستحسان وغير ذلك. على يحال المصنف فهمه أن هذه القضية في أصلها تتعلق في المصالح والمفاسد المادية ولا تتعلق بالمصالح والمفاسد التي يقدرها أنه العقل، والنسبة بين المصالح والمفاسد المادية والمصالح والمفاسد التي يقدرها العقل عموما أنه من وجه. ومن ثم ذكر الأصوليون في كلامهم على قاعدة لا ضرر في النقض على القاعدة أن هذه القاعدة أنه تواجه تخصيص الأكثر، لأن أنه أكثر الأحكام في الشرع ضررية، فدفع الخمس والزكاة ضرري مثلا، ودفع الديات مثلا، وباب الضمانات وما إلى ذلك ضرري، والجهاد أنه في سبيل الله لما فيه من تعرض النفس أنه للهلاك ضرري، وهكذا. فكيف يقال أنه لا ضرر ولا ضرار بمعنى أن الأحكام الشرعية ليست أنه ضرري؟ وقد تطرق لهذا الإشكال الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في أنه رسائله في الكلام على قاعدة لا ضرر، وأفاد أنه وفق هذا الإشكال يكون أكثر لا يلزم تخصيص لا، يعني أن يكون تخصيص لا ضرر تخصيصا أكثريا، يعني جل الأحكام ضررية. وهذا يشير إلى معنى أنه للضرر. وطبعا بقية الفقهاء أنهم أقروا، أصولينهم أقروا بذلك، البت ربما ذكر أنه في كلامه أنه بعض أنه متأخرين أنه في أنه تهذيب الأصول أن مثلا حشر للأحكام الشرعية أن تكون ضررية، أنه لأن الله سبحانه وتعالى قد راعى فيها من المصالح والملاكات بما أنه يعني يجعلها أنه نافعة للإنسان. ولكن هذا الكلام لا يخفى أنه فيه خلط أنه بين نحوين من المصلحة والمفسدة. وإذا احنا أردنا أن نطبق لا ضرر بهذا النفس الأخلاقي، خب حينئذ بعد ما ينطبق أنه في أي مورد من الموارد، لأن هذا الوضوء افترضوا كنت اشتري أنه شربت مثلا افترضوا في مقدار من الماء للتوضؤ بمثقال من الذهب، وهذا مو ضرري لأن المنفعة التي تحصل عليه بالوضوء أنه من الجنات وما فيها أزيد أنه قيمة من هذا الذهب الذي تبذله لأجل هذا المقدار القليل من الماء. فبهذا المقياس يتعطل لا ضرر ويصير جميع الموارد شبهة مستقية للا ضرر أصلا، بعد ما يمكن التمسك به. فالشارع عندما قال أنه أنصاري الذي أنه كان سمرة بن جندب أنه يمر عليه في الدار من دون استئذان، أنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه هذه القضية أيضا لو صبر لكان أنه في آخرته طبعا يحصل على نفع الكثير مثلا وما إلى ذلك. لكن هل هذا يدفع على أن دخول السمرة على الأنصاري في داره من غير استئذان منه هذا ضرر على الأنصاري؟ يعني كلا. فلا ينبغي الخلط بين الضرر يعني مادي الملحوظ حد من حدود الأحكام، عدمه حد من حدود الأحكام، وبين الملاكات التي أنه يبتني عليها أنه أحكام. فالمصنف قدس سره ظاهرا تلقى أنه المنفعة والمضرة بهذا المعنى. أنه هذا بالنسبة إلى أصل أنه ما أفاده من أن هذا أجنبي عن المقام، لأنه هذا تقريبا عين ما نقلناه من عبارتي هناك حيث قال وليست المنفعة مفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيط بهم الأحكام بمضرة، وليس مناط حكم العقل وقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القلد استقلاله بذلك وكونه ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه. أنه إذن أنه توجه لأقل أنه فهم كلام المصنف أنه قدس الروح أنه قد اتضح أنه بما أنه ذكرناه أنه وتقريبا هر الطورين أنه من المصالح والمفاسد ومن الحسن والقبح تقريبا أنه يعني يتضحن في مجالات أنه متعددة ومختلفة أنه وهذا خصوصا فيما يتعلق بالمصالح السياسية والاجتماعية المراعاة أنه حسن القبح ومراعاة أنه مصالح والمفاسد أنه يعني يتباينان بشكل واضح أنه في الجملة. فهناك من أساس إذا صح التعميم أنه من يكون مبدئيا مثلا الإمام أمين عليه الصلاة والسلام كان في سياسته مبدئيا كان يتمكن من أن يبقي معاوية مثلا لمدة مثلا حتى يستقر الأمور ثم مثلا ينقض عليه مثلا وما إلى ذلك. وأما مثلا معاوية كان من أصحاب المصالح أنه فهو مثلا يتعامل بهذا النفس أنه ومثلا يقدر الأمور أنه ولذلك كانوا يقولون أن معاوية أسيس من الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حتى أنه رد في ذلك على ذلك في خطبة من خطبه وقال أن معاوية ليس أدهى مني ولكنه يغدر ويفجر أنه ما إلى ذلك. مقصود أنه بين جهة المبادئ بين مبدئية الإنسان وأن يعمل على أساس ما أنه يستريح إليه عقله. نقل أنه مثلا شخصا أنه وفد على النبي صلى الله عليه وآله أنه فسأله عن البر والإثم أنه فقال أن البر ما اطمأنت به نفسك أنه وسكن إليه قلبك تقريبا والإثم ما تلجلج في صدرك يعني يكون حالة التردد حالة الحجازة. هذا حديث ظاهرا رواه الفريقان موجود في كتاب القضاء من الوسائل أنه مسألة حسم القبح العقليين أنه ليس دائرة مدار المصالح والمنافع المادية أنه هذا البحث حقيقة في علاقة بين هذه الثنائية ثنائية الحسم القبح وبين ثنائية المصالح والمفاسد أنه العلاقة بينهما فيه بحث أنه معمق لسنا بصدده وإنما أردنا أن نشير إليه بعض الإشارة. وأما فيما يتعلق بما أنه أفاده أنه مصنف أنه قدس الروح أنه من أن هذا الترجيح إن تم يتوجه أنه فيما إذا دار أمر بين أنه واجب والحرام أنه فلعله يتوجه على ضوء ما ذكرناه أنه لأن ملاكات الأحكام وإن لم تكن مبنية على الضرر والنفع المادي أنه ولكن لا شك في أن العقل أنه يحكم أنه العقل أو الفطرة أنه التي قد يكون يعني حتى المنكرين للعقل يطعنون بها يستحسن أن يتحرى الإنسان دفع الضرر عن نفسه وأنه جلب المنفعة إليها أنه فهذا المعنى أنه وإن لم يكن أساسا للأحكام ولكن مع ذلك هناك نوع أنه من الترغيب العقلي أنه في هذه أنه جهة ومن ثم قد يقال أنه في مقام الامتثال أنه إذا دار الأمر بين الواجب والحرام أنه يتعين أنه على الإنسان أنه بعد أن لم يبين في طول تعذر يعني في طول المصالح والمفاسد بالمعنى التي يبتني عليها الأحكام يقع مراعاة المصالح والمفاسد بالمعنى الآخر أنه المادي أنه فهذا المعنى المادي وإن لم تكن مبنى للأحكام ولكن مع ذلك أنه فإنه يحسن أنه مراعاته للإنسان في مثلا ما يختاره ومن ثم يكون أنه في ما دار الأمر بين الواجب والحرام لمثل هذا أنه للاختيار من هذه الجهة مجال أنه لاحظته ولكن أنه في الحقيقة هذا الذي أشير إليه مع ذلك يعني لا يكون دافعا للإشكال أنه لذلك لو أن المصنف قال فإنه فيما إذا دار بين الواجب والحرام لو ترك هذه الجملة أنه لكان أولى لأن ترجيح المكلف واختياره بما هو أوفق بغلظه يعني أغراض المكلف كأنها منافع وضار مادية وأغراض المشرع غير أغراض المكلف ولكن على كل حال يترجح عليه ما أشرنا إليه في الحلقة السابقة من أنه أغراض المكلف لا تملي عليه وظيفة شرعية أنه في البين أو وظيفة عقلية تجاه الحكم الشرعي بمعنى أن يكون هذا الشخص لو لم يقدم الحرام لو لم يرجح الحرام على الواجب في مقام الامتثال لكان أنه ذلك موجبا لمؤاخذته من قبل بحكم العقل العملي أنه من قبل الشارع هذا الأمر يبقى أنه غير وجيه ولعل المصنف أنه قدس سره يعني طبقه على هذا المورد تنازلا لا أنه بشكل جاد ولذا لا أعتقد أنه في مبحث دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لا أعتقد أن وهو بحث أنه دوران الأمر بين المحذورين لم يطبق أنه هذه الفكرة أنه وهو أن تقديم الحرام في بالي الآن تذكرت أن هناك أيضا تطرق لهذا الموضوع تطرقا عابرا في بحث إصلاح التأخير أنه وأعتقد أنه لم يبنى على أن دفع مثلا اجتناب الحرام أولى أنه من الاتيان بالواجب عند دوران أمر فعلا بين أن يكون واجبا وحرام فليتأكد من هذه الجهة هذا تمام الكلام في أنه توجيه هذا الإيراد وما يتعلق به الإيراد الثالث للمصنف ما أفاده بقوله ولو سلم فإنما يجدي فيما لو حصل القطع أنه يقول أن ما أشير إليه أنه من تقديم درء المفسدة على جلب المنفعة إنما يجدي إذا حصل القطع بأن كانت هذه الأولوية قطعية وأما إذا كانت الأولوية أولوية ظنية أنه مبنية مثلا على الغلبة لأن أغلب يعني مفاسد أولى بالاجتناب عن بتقديم الاجتناب عنها على تحصيل المنافع فأنه ليس هناك أنه ما يوجب أنه الترجيح أنه البته قد يناقش في هذا الإيراد بأنه بعد اندراج المقام أنه في باب التزاحم أنه فالمتعين في باب التزاحم أنه هو الترجيح باحتمال الأهمية كما يرجح بإحراز الأهمية وهذا مذكور في كلمات أنه متأخرين كأنه محقق النائن قدس سره وغيره في مرجحات باب التزاحم فقد ذكروا أنه إذا دار الأمر لم يتمكن الإنسان من الجمع بين واجبين بين وظيفتين شرعيتين فإن أحرز أهمية أحدهما أنه راعى الأهم وترك المهم وإن لم يحرز أهمية أحدهما فإنه يراعي واحتمله ولكن احتمل أهمية أحدهما من الآخر دون العكس كان احتمال الأهمية في قوة إحراز الأهمية ويطبقون في ذلك أن ذلك ضرب من دوران الأمر بين التعيين والتخيير فإن وظيفة المكلف إما خصوص محتمل الأهمية تعيينا أو أحد الأمرين من محتمل الأهمية وغير محتملها تخييرا أنه وحينئذ فالعقل يقضي عند دوران الأمر بين التخيير والتعيين بأنه تقدم التعيين على التخيير أنه وهذا المعنى ينطبق أنه في المقام فإذا كانت احتمال أهمية الحرام أكثر من يعني وارد دون العكس أنه ف فإن ذلك أنه يقتضي مراعاة الحرام دون الواجب. البته لا يقال أن هذا يقتضي تخصيص أنه دليل الواجب وأن التخصيص لا يمكن أن يرتكب بمجرد الاحتمال أنه. والعلاج من هذه الجهة موكول إلى أنه بحث التزاحم في كيفية تخريج الموضوع مسألة عند أنه احتمال الأهمية. المصنف في حالات إحراز الأهمية يلتزم بثبوت الأمر بالأهم وسقوط الأمر بالمهم. في حالات احتمال الأهمية ربما يشكل البناء على هذا المعنى، لأنه كيف يمكن أن نلتزم بسقوط الجعل مع أن هذا مجرد احتمال أنه ناشئ عن مقام، يعني ناشئ عن الجهل بالواقع، يعني ما ندري ربما هذا مو أهم، فشلون نبني على سقوط الأمر أنا في الحقيقة. ومن ثم في مثل ما ورد احتمال الأهمية لابد من الالتزام أنه بأن احتمال وجود أمر في مورد محتمل الأهمية هذا الاحتمال أنه منجز مثلا عقلا أنه، وأما احتمال وجود الأمر في غير محتمل الأهمية فليس أنه منجزا في هذه الحالة، فلا بد من أنه نقل الترجيح من مقام الجعل إلى مقام التنجيز على هذا المسلك، لأنه ما يمكن أن نلتزم بمجرد الاحتمال بأن الأمر ساقط وشمدين ما نحرز بأن هذا أهم، فكيف نلتزم بأن الأمر بالآخر ساقط بغير محتمل أهمية ساقط وما كانوا متساويين، والسقوط الأحكام وثبوتها يتبع ملكاتها الواقعية إذا هما في عالم الواقع كانوا متساويين فيكون الأمر بهما تخييريا، وما يمكن أن نلتزم بسقوط أحدهما إذا كان ثبوتا أنه متساويين. ففي مثل هذه الحالة يكون أنه مرجعه إلى تأثير هذه الجهة، تأثير احتمال الأهمية في عالم التنجز، ولعل هذا هو الذي أدى إلى اشتباه المصنف قدس سره فيما نحن فيه، حيث ظن أن احتمال الأهمية لا قيمة أنه له. هذا أنه عن الإرادة الثالث. الإرادة الرابع ما أفاده المصنف بأنه قوله ولو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل القعر، فإنما يجدي فيما لا يكون هناك مجال لإصالة البرائع والاشتغال، كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين أنه، لا فيما يجري كما في محل أنه الاجتماع أنه. ومحصل هذا الإيراد أن الأولوية إذا كانت ظنية أنه فهذا إنما أنه يمكن البناء عليه فيما إذا لم يكن هناك مجال لجريان أصل العملي أنه، دون ما يمكن أن يجري فيه الأصل العملي كما نحن فيه، فإن الأصل العملي أنه يتقدم أنه العمل به على البناء على الأولوية الظنية. توضيح ذلك أنه أن موارد عدم وجود مجال لإصالة البرائع والاشتغال هذا في موارد دوران الأمر بين المحظورين، عندما يكون عمل ما إما واجبا أنه أو محرما أنه، فهنا أنه ليس هناك مجال لإصالة البرائع أنه في البين من ناحية أنه العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي، وفي موارد العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي أنه لا مجال لجريان إصالة البرائع، وهذا بناء على أحد الرأيين في باب دوران الأمر بالمحظورين بين المحظورين، وهو الرأي القائل بإصالة التخير أنه، بمعنى أن العلم الإجمالي يمنع من جريان إصالة البرائع عن الحكمين الإلزاميين المحتملين، ولكن قصور قدرة المكلف عن مراعاة العلم الإجمالي هو الذي يفضي إلى تخييره بينهما. وفي مقابل هذا الرأي أنه الراجح ما ذهب إليه فريق آخر من الأصوليين منهم الصدقي قدس الروح من أن العلم الإجمالي بعد أن لم يكن قابلا للتأثر منه يكون وجوده كأن لم يكن، وحينئذ فإن بإمكاننا إجراء صلاة البراءة عن كل من الوجوب والحرمة في الفعل الذي يدور أمره بينهما أنه فتجئ صلاة البراءة. فالمصنف من القائلين بإصالة التخيير في دوران الأمر بين المحظورين، بمعنى أن التوسعة التي تثبت للمكلف من باب ليس لفقدان المنجز الاقتضائي، بل من ناحية قصور القدرة، ليس من ناحية أنه الجهل، بل من ناحية قصور القدرة أنه. وإصالة التخيير معناه هو السعة الناشئة عن قصور القدرة، وأما إصالة البراءة فتعني السعة الناشئة من الجهل. فإذا البراءة على مسلك المصنف قدس سره ليست جارية، وأما الاشتغال أيضا فليس بجاري أنه، نظرا إلى أنه أن المكلف أنه عاجز عن الموافقة القطعية والمخالفة القطعية جميعا، فإنه إما فاعل وإما تارك، وعلى كل من التقديرين يكون قد وافق موافقة احتمالية وخالف مخالفة احتمالية. فليس علم الاشتغال الناتج عن العلم الإجمالي جار في المقام، فإن العلم الإجمالي فيما نحن فيه موجود بالإلزام، ولكن لا يمكن أن يؤثر لا تأثيرا بالدرجة الأولى، وهو أن يوجب الموافقة القطعية، لأن الموافقة القطعية يستفعل الجمع بين النقيضين الفعل والترك، ولا من الدرجة الثانية وهو الموافقة الاحتمالية، لأن الموافقة الاحتمالية حصلة القهر لاستحالة ارتفاع النقيضين، فلا يمكن تأثير علم الإجمالي في هذه الحالة، ومن ثم لا يجري إصالة الاشتغال الناتج عن العلم الإجمالي فيما نحن فيه. وبناء عليه يمكن أن يكون أن نرجح أنه بين الطرفين بأنه ما أشير إليه من أن دفع المفسدة أولى أنه من جلب مصلحة، أنه بعد تعذر جريان أنه الأصول العملية. وأما أنه فيما كان أنه بالإمكان جريان الأصل العملي أنه، فإن الأصل العملي حينئذ يجري، وأنه ينقح أنه ما يتعين مراعاته من الحكمين، وذلك أنه كما فيما نحن فيه أنه، فإن بإمكاننا إجراء إصالة البراءة أنه عن أنه حرمة، وإذا أنه أجرينا إصالة البراءة عن الحرمة حينئذ يحكم بصحة العمل أنه بلا مانعين. بيان ذلك أننا في هذا المورد أنه نتردد في لا نشك في وجوب لا نشك في وجوب العمل أصل الوجوب أنه، ولكننا نشك في توجه الحرمة بالنسبة إلى هذا الفرد المجمع بين الوجوب وبين الحرمة. فإذا شككنا في الحرمة أنه أجرينا إصالة البراءة عن الحرمة، يعني عن حرمة الغصب الصلاتي أنه، وحينئذ فالمانع عن تحقق الامتثال للوجوب بهذا الفرد يرتفع، لأن هذا المانع أنه في الحقيقة كان مبنيا على أساس أن المقرب أنه أن المبعد لا يجوز أن يكون مقربا أنه، فحينئذ إذا نفينا الحرمة بإصالة البراءة فإنها لا تكون موجبة أنه للمبغوضية، حتى لو كانت موجودة واقعا، ويكون أنه حينئذ المقربيه فيه بلا ان هو مانع كما هو الحال في الجاهل انه القاصر انه بالحرمه الذي انه يجري فيه مقربيه العمل بلا انه محذور كما سبق انه شرحه انه وقد نبه المصنف انه قدس الروح فيما نحن فيه على نقطتين وهي أن جريان البراءة ها هنا أنه لا يتوقف على جريانها في الأقل والأكثر ارتباطيين أنه بل تقرير البراءة ها هنا يختلف عن تقريره هناك بما يوجب أننا حتى لو لم نقول بجريان البراءة هناك فإنه يمكن أن نلتزم بجريان البراءة أنه هاهنا. بيان ذلك أن جريان البراءة في الأقل والأكثر أنه الارتباطيين أنه هناك منوط بانحلال العلم الإجمالي المتوجه أنه إلى العمل، فإذا ترددنا في أن الواجب هو الصلاة مع السورة أو الصلاة أنه ولو بدون السورة نحو الله بشرطية، فإننا نتيقن بوجوب ما عدا السورة ونشك في وجوب شيء زائد وهو السورة، أنه فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك أنه في وجوب الزائد، وحينئذ أنه يجري عنه البراءة أنه وقد أورد أنه على جريان البراءة أنه في ذلك بأنه إيراد العرفة بشبهة الغرض أنه ومحصل هذه الشبهة التي أقر بها المصنف قدس الروح فاعتبرها حجة لا شبهة في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين أنه محصل هذه الشبهة أننا أنه نعلم بوجود غرض للمولى يحصل إما بالأقل وإما بالأكثر، وهذا الغرض المعلوم لازم التحصيل، فإذا لم يمكن لنا أنه تنجيز التكليف من باب العلم بالتكليف، لأن العلم بالتكليف الدائر بين الأقل والأكثر ينحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأقل وشك في الزائد، فبإمكاننا تنجيز التكليف من باب العلم بالغرض، إذ كما يجب على المكلف تحصيل الأغراض المولوية فإنه يجب عليه كما يجب عليه امتثال التكاليف المولوية فإنه يجب عليه تحصيل الأغراض المولوية، وفي ما يتعلق بالغرض المولوي لا يجري حديث الانحلال، لأن نسبة الغرض إلى العمل نسبة المحصل والمحصل، ومن المعلوم أنه لا تجري إصالة البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في مقام المحصل، وإنما قالوا بجريانه في مقام المأمور به، أما في مقام المحصل المأمور به أنه لا يجري. مثلا إذا قال المولى أنه ائتي بدواء أنه يعالج مثلا افترض الصداع، فهذا شك أنه في أن هذا الدواء أنه يعالج الصداع أم لا، باعتبار أن المادة مثلا لازم أن يجعل في مهدئة التي مسكنة التي لابد أن يجعل في هذا مثلا دواء مثلا باراسيتو، هذا أنه الشركة الأهلية لم تجعل هذه المادة بمقدار كفاية أنه، والنتيجة أن هذا الدواء أنه لا يجب علاج الصداع، لا يمكن أن يقول أن هذه المادة قد جعلت في الدواء بنسبة وأشك في وجوب جعلها زيادة على هذا المقدار أم لا، لأنه ليس مأمورا بأن يأتي بخليط من هذه المواد حتى أنه يشك، لم يقل له يأتني ب مثلا افترضوا خليطا من المواد حتى يشك في شأن هذه المادة بين الأقل والأكثر ويجري البراءة شنو عن الزيادة، إنما قال له بالحرف الواحد أريد دواء يعالج الصداع، هذا لابد أن يجي في شيء يحرز أنه يعالج الصداع، فإذا شك في الأقل والأكثر في محصله هنا محل الاحتياط، مو مثل ما إذا شك في الأقل والأكثر في نفس المأمور به. لاحظت أنه فالشاهد أن الأقل والأكثر بالنسبة إلى مقام الغرض يكون من قبيل الشك في المحصل وهو مجرى للاشتغال. أنه فمن ثم يبتلي إجراء البراءة عن التكليف في الأقل والأكثر الارتباطيين بأنه هذا المانع الذي أشرنا إليه. ولكن فيما نحن فيه لا يرد أنه هذا المانع، وذلك لأن أنه عدم صحة العبادة فيما نحن فيه لم يكن من ناحية قيد يحتمل فواته واقعا، وإنما كان من ناحية أن المبعد لا يكاد يكون مقربا. فإذا انتفت المبعدية لعدم تنجز الحرمة بالوجدان فلا فوات للقيد وجدانا، لاحظتم؟ وليس هناك شك أنه في اعتبار قيد أنه في اعتبار قيد في البيت، بل القيد أنه حاصل وجدانا. لأن القيد شنو؟ هو عدم المبعد. المبعد متى يكون مبعد؟ الحرام متى يكون مبعد؟ إذا أنه تنجز، ولا إذا تنجز ما يكون مبعد. فما قيد به المأمور به، بتعبير آخر إن شئت قلت أن ما قيد به المأمور به إنما هو أن لا يكون المأمور به حراما منجزا، وبجريان إصالة البراء عن الحرمة يرتفع التنجيز، ومن ثم يحرز ببركة إصالة البراء هنا وجود القيد وهو عدم تعلق حرمة المنجزة بهذا العمل. لأن ما هو قيد المأمور به ليس هو نفس الحرمة، وإنما شنو هو؟ الحرمة المنجزة. فبجريان إصالة البراء عن الحرمة لا يكون لدينا حرمة منجزة، وحينئذ شنو؟ يكون المأمور به حاصلا بالوجدان ببركة هذا الأمر. فبهذا الأصل يشبه عمله عمل الدليل الوارد ورود بنحو التوسع الذي يوسع أنه شلون أنه مثلا يتصح العقوبة مع البيان. إذا قال الشارع خبر الثقة بيانه أنه يصير هذا بنحو ورود بنحو التوسع، لاحظته؟ فعندما تجري إصالة البراءة يرتفع تنجز الحرمة، وحينئذ فيحصل مصداق جديد شنو للمأمور به، وهو أنه صلاة في الدار المغصوبة. لأن الصلاة في الدار المغصوبة حينئذ أنه ليس أنه فيه حرمة منجزة يقينا، ومن ثم فجريان البراءة فيما نحن فيه البراءة تجري في الحكم الاستقلالي وهو الحرمة، ونتيجة جريانه في الحكم الاستقلالي توسع المأمور به قهرا بنحو الورود بما يشبه الورود على نحو توسعه. أنه هذا ما أنه أفاده المصنف أولا. قال قدس السر أنه في تقرير ذلك، نعم، لا فيما يجري أنه يعني فيما يجري البراءة كما في محل الاجتماع لإصالة البراء عن حرمته فيحكم بصحته، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائع، حتى لو قيل هناك بقاعدة الاشتغال من ناحية شبهة الغرام. ليش؟ فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوعة عقلا ونقلا بإصالة براءة عنها. أنه هذا، ولكن أنه يتوجه على كلام المصنف أنه هذا إرادان. أنه الإرادة الأول أنه ما أنه يبتني على ما أشرنا إليه في جواب إراده السابق من أن المقام أنه يندرج أنه في بحث التزاحم، وإذا اندرج أنه في بحث التزاحم أنه فأن اللازم الاعتناء باحتمال الأهمية، وإذا اعتني وحينئذ فلا يجري الأصل إصالة البراءة أنه بالنسبة إلى أنه محتمل الأهمية، لا معنى لإجراء الأصول أنه في هذه الحالة، بل يكون الحكم الذي هو محتمل الأهمية منددا دون أنه حكم الآخر، بل لتحليل ذلك تفصيلا مقام آخر. وقد أردنا أن نشير إليه بعد أنه بعد الالتفات إلى النقطة المتقدمة منا لا محل لهذا الإيراد أصلا. الإيراد الثاني ما أفاده صاحب الكفاية قدس سره أنه في المات، أنه من أنه لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة إلى آخر كلامه، ولكن هذا الإيراد الذي ذكره في المتن وعقبه بالتأمل أمر بالتأمل إيراد ضعيف للغاية، وقد تنبه المصنف قدس سره إلى ضعفه شدة ضعفه أنه في الهامش، ومن ثم أنه ذكر له تقريبا في الجملة حتى يسقط، يعني حتى يرتقي عن ذلك الدرجة من الضعف ويكون مما يستاهل الذكر، ثم رد عليه في الهامش بعد أن نهض به شيئا قليلا أنه رد عليه، ولو شخط أنه في دورته الثانية على هذه الأسطر لأغنى العباد والبلاد، ولكن على كل حال هو أعلم مما فعل. يأتي الحديث إن شاء الله في الحلقة المقبلة. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. نعم.